مجمع نورين يقدم.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم الخامس من شهر ربيع الأول لعام 38 و400 وألف ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأحكام. والأحكام الشرعية قسمان، أحدهما يرجع إلى خطاب التكليف والآخر يرجع إلى خطاب الوضع. فالأول ينحصر في الخمسة، فلنتكلم على ما يتعلق بها من المسائل وهي جملة.
نعم، الحمد لله رب العالمين. قال الشاطبي رحمه الله: كتاب الأحكام. والأحكام الشرعية قسمان، هذا التقسيم درج عليه جمهور أهل الأصول أنهم يقسمون الأحكام إلى قسمين. الأول ويسميه جمهورهم بالأحكام التكليفية، ويريدون به الأحكام الخمسة التي هي الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، أو يقال على معنى آخر في مقصودهم الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة، وهذا على معنى وهذا على معنى، وهذا يعود إلى بحث كتب في كتب الأصول كما يسمونه في الحكم ما عند الفقهاء وعند الأصوليين، والتحقيق أنه الحكم عند الفقهاء وعند المتكلمين أكثر مما هو عند الفقهاء وعند الأصوليين. على كل حال، هذه الأحكام الخمسة جمهورهم سموها الأحكام التكليفية، ويجعلون القسم الثاني ما يسمونه أيضا بالأحكام الوضعية، ويقصدون بالوضع هنا أن الشريعة أو أن الشارع كما يقال في التعبير وضعها أمارة على الحكم. واستقرار الأحكام التكليفية عند الأصوليين أكثر من استقرار الأحكام الوضعية، بمعنى أن لهم طرائق مختلفة في رسم وتحديد الأحكام الوضعية ما هي، ولم يختلفوا بنفس القدر في الأحكام التكليفية، مع أنها لم تخلو من خلاف يأتي الإشارة إلى بعض مناطاته، لكن من حيث استقرار الأحكام على خمسة، هذه قسمة كما تراها منضبطة في الشرع والعقل، أن أحكام التشريع إما أن تكون وجوبا وإما أن تكون استحبابا بدرجات المستحب الذي منه المؤكد ومنه ما هو دون ذلك، لكن كل ذلك داخل في المندوب والمستحب. وللفقهاء والأصوليين بعض المصطلحات من تمييز المؤكد عن غيره بأسماء وألقاب، فهذا شأن فيه اصطلاح واسع، لكن يجمعه أنه من باب المندوب وليس من باب المباح ولا الواجب، وإلا يعلم أن المستحبات والمندوبات ليست درجة واحدة. فأنت ترى الصيام مثلا، فإن المندوب فيه واسع، لكن منه المطلق ومنه المقيد المؤكد، أليس كذلك؟ كصيام يوم عرفة لغير حاج، وصيام يوم عاشوراء، وما إلى ذلك، فهذا كله يميز عن الصيام المطلق. ومثله في الواجب أيضا، فإن الواجب يكون على درجات، ولهذا ميزت الحنفية بين الفرض والواجب، ميزت الحنفية بين الفرض والواجب باعتبار اختلاف دلالة الشريعة على الواجبات، فجعلوا الفرض في القطعيات والواجب فيما دون ذلك. ومن لا يقول بطريقة الحنفية كحد واصطلاح لا يختلفون في أن الواجب درجات، لا يختلفون في أن الواجب درجات وليس درجة واحدة. ومثله المحرم والمكروه كذلك، وهو من جنس القول في الواجب والمستحب، فإن المحرمات درجات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، فهي درجات من الكبائر والمعاصي. وهنالك المكروهات وهي أيضا درجات، وإن كان اسم المكروه قد يقع في الشرع واللغة، بل وحتى عند بعض المتقدمين من العلماء على معنى المحرم، ومنه قول الله جل وعلا: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فيطلق التحريم والكراهة ويراد بها التحريم، وهذا مناسب لدلالة اللغة لأنه يضاف إلى الشريعة، وهذا مناسب لدلالة اللغة لأنه يضاف إلى الشريعة، لكن جرى الاصطلاح أن المكروه يختص عن المحرم بأنه ما نهت عنه الشريعة لا على سبيل الإلزام أو على سبيل العزم. فهذا اصطلاح قد انضبط في الجملة وهو ما يسمى بالمكروه، وهو درجات، وهو درجات كذلك. والمباح وهو إما أن تكون إباحته إباحة محكمة أو يكون قد دخله بعض الخلاف والاجتهاد في إباحته. وأبواب الشريعة لها أصول من جهة ما يستصحب فيه الإباحة وما لا يستصحب فيه الإباحة، هذا يقع بحسب محل الباب، كالأطعمة مثلا فالأصل فيها الإباحة لقول الله جل وعلا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، الآية، وما إلى ذلك من الأحكام المعروفة. فهذه الأحكام الخمسة مستقرة في الجملة باقتضاء الشرع واقتضاء العقل، لكن فيها مسائل خلافية وفيها مسائل مراجعة. ومن مسائل مراجعتها تسميتها بالأحكام التكليفية، فهذه مسألة فيها مراجعة. ومن المسائل الخلافية بين النظار فيها الخلاف في تسمية المباح من الأحكام التكليفية، فهذا محل بحث بين بعض نظار المتكلمين، وينصب خلافا أصوليا، وهو لا يرتقي إلى درجة الخلاف بين المدارس الفقهية الأصولية من أكثر من كونه خلافا بين النظار أنفسهم. ومثله البحث في الإباحة، أي حكم عقلي أو حكم شرعي، فهذا ليس خلافا بين مدارس أئمة الفقهاء كالمدارس الأربع، كأصحاب كالمدرسة أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، وإنما هو خلاف بني على بعض معاني علم الكلام والعقائد عند المعتزلة، لما قال طائفة منهم بأن الإباحة من الأحكام العقلية. وعن هذا رتبوا على ذلك مسائل أخرى في تمييز المباح، وأنه ما يقوده العقل بإباحته أو يقضي العقل بإباحته عملا بالتحسين والتقبيح العقلي. نعم. أما الأحكام الوضعية ففيها مسائل أخرى فوق ذلك. ولما عرف الأصوليون رحمهم الله الأحكام الخمسة كثر اختلافهم في مراعاة الحد، فإنهم يعرفون بالحد تارة وبالرسم تارة أخرى، فكثرت مراعاتهم للحد واختلفوا وصاروا يراجعون حدود بعضهم البعض، فتجد هذا الأصولي يعترض على ذلك الحد الذي قاله أصولي آخر، لأنهم بنوا على طريقة الحد التي أخذوها من علم المنطق، وإلا هو في جملته بين، لكنهم يراعون اقتضاء الكلمات وما اشترطوه في الحد من كونه جامعا مانعا. ولهذا لما عرف بعضهم الواجب مثلا بأنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، صار هنالك استدراك من آخرين منهم بأن القول ويعاقب تاركه ليس محكما، وإنما يقال ويستحق العقاب تاركه، وراجعهم آخرون في كلمة يستحق، وهكذا. فتجد أن المعاني متسلسلة. والصحيح في هذا أن المعاني العقدية المقصودة شرعا وعقيدة كحكم الله سبحانه في العصاة بقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا مستصحب في تفسير عبارات العلماء وإن لم تصر عباراتهم بذلك، لكن لا شك أن اختيار الألفاظ المحكمة البعيدة عن الإجمال هذا أضبط في الشرع والعقل. نعم.
أحسن الله. قال: المسألة الأولى في المباح. المباح من حيث هو مباح لا يكون مطلوب الفعل ولا مطلوب الاجتناب، أما كونه ليس بمطلوب الاجتناب فلأمور: أحدها أن المباح عند الشارع هو المخير فيه بين الفعل والترك من غير مدح ولا ذم، لا على الفعل ولا على الترك، فإذا تحقق الاستواء شرعا والتخيير لم يتصور أن يكون التارك به مطيعا لعدم تعلق الطلب بالترك، فإن الطاعة لا تكون إلا مع الطلب، ولا طلب فلا طاعة. والثاني أن المباح مساو للواجب والمندوب في أن كل واحد منهما غير مطلوب الترك، فكما يستحيل أن
هذه الأوجه التي ذكرها الشاطبي رحمه الله بدأها ببيان وجه كون المباح مستويا من حيث الطلب والترك، ولكنها تحولت في سياقها بعد ذلك إلى استدلال على كون المباح مستويا، وفرق بين المقامين. فإن كان المقام مقام بيان فهذا معنى، وإن كان المقام مقام استدلال فهذا معنى آخر. وهذا في الجملة على كل حال معنى محكم، هذا معنى محكم، وهو أن المباح ليس مما أمرت الشريعة به على سبيل الحث على فعل أحد الوجهين فيه، ولذلك يكون ملاقيا للوجهين إما الفعل وإما الترك. نعم.
قال: والثاني أن المباح مساو للواجب والمندوب، في أن كل واحد منهما غير مطلوب الترك، فكما يستحيل أن يكون تارك الواجب والمندوب مطيعا بتركه شرعا لكون الشارع لم يطلب الترك فيهما، كذلك يستحيل أن يكون تارك المباح مطيعا شرعا.
نعم. الحكم الذي يذكر في الشريعة وفي كلام علماء الأصول عن المباح أنه مخير فيه، هذا التخيير مقيد بقواعد الشريعة، ولهذا إذا شغل المباح عن ذكر الله لم يكن مخيرا فيه على هذه الدرجة، فإذا شغل عن مستحب قصر التخيير فيه، وإذا شغل عن واجب قصر فوق ذلك حتى قد يكون مما يمنع منه، حتى يكون مما يمنع منه. فهو إذا قيل إنه على سبيل التخيير فالمقصود بهذا التخيير أصله، المقصود بهذا التخيير الأصل، وأما إذا شغل فهو بحسب ما يشغل عنه، فإن شغل عن مستحب قصر التخيير فيه وضاق التخيير فيه، وإن قصر عن واجب، إذا قصر المباح عن الواجب يعني صار سببا في التقصير في الواجب، إذا صار سبب في التقصير في الواجب انتابه من الإغلاق بقدر أثره على أداء وفعل الواجبات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا يقال إن الواجب والمندوب يفارق.
لهذا ثم الإكثار من المباح لأنه لا ينفك عن هذين ولا بد، ثم الإكثار من المباح لأنه لا ينفك، إما أن يشغل عن واجب وإما أن يشغل عن مستحب وفاضل، بخلاف أصل المباح وما تقوم به الحاجة وتقع به الكفاية ويحصل به الاعتدال الخلقي والاعتدال الفطري والاعتدال البشري، فهذا من عدل الشريعة الذي شرعته وليس هو مما ينافي ذلك، بل إن تركه منافي للشريعة، بل إن تركه يكون منافيا للشريعة. وعن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: فإن لعينك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فصلي ونم وصم أفطر إلى آخره. ولما جاء أولئك النفر وقال أحدهم: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر: أما أنا فلا أنام على فراش، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، قال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فسمى ترك المباح رغبة عن السنة. لما؟ لأنه إغلاق. فكما أن الاشتغال بالمباح إكثارا وتكثرا حتى يشغل عن المندوب والمستحب منعته الشريعة، فإغلاق المباح حتى تضيق النفس عن اعتدالها ومزاجها البشري وفطرتها التي خلقها الله عليها، فهذا أيضا يغلق النفس إلى موارد من الوهم والضلال، وليس كما يتوهم أنه يصير النفس إلى الصفاء والاعتدال. ولهذا أغلقت الشريعة هذا الباب وقال النبي: ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ونهى عليه الصلاة والسلام عن التبتل، وكما قال الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث ابن مسعود قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مضعون، فرد النبي صلى الله عليه وسلم الانقطاع الذي يعني ترك المباحات، ترك المباحات والعدول عنها مطلقا، والانكفاف على الأوصاف المشروعة المحضة من العبادات، والبعد عن الأسباب الحياتية التي هي من طبيعة الحياة ومن مقتضى انتظام العدل البشري حتى يقوم الناس بعضهم ببعض، فهذه عند التحقيق مرتبطة بعبادات الشريعة، ولهذا كان انشغال الإنسان أو اشتغاله بكسبه وبقوته مشروعا، لأن به كفافا ليده عن المسألة التي قال بها النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة، ولأن به غنى لذويه ومن تلزمهم نفقته وما إلى ذلك، ولأن فيه أجرا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لسعد: ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة. فالمقصود أن المباح يبقى مباحا بعدله، مباح بحكمه ومباح بإتيانه على وجه الاعتدال. ولهذا بين الله أن من طرائق المشركين تحريم المباحات: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولما حلف النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشرب عسلا عند بعض زوجاته درءا لأمر بين أزواجه عليه الصلاة والسلام، أنزل الله عليه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. فهذا الامتناع لم يكن السبب الذي بعثه مما جاءت الشريعة ابتداء بتقريره، فحتى لا يقع الحرج على المسلمين في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم بهداية الله سبحانه وتعالى وبما أنزل الله عليه من الكتاب في ذلك. وإن كان أصل ذلك من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو مما أبيح له، ولم يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم التحريم بمعنى صرف الحكم الشرعي، حاشاه عن ذلك، وإنما هو الامتناع والترك وليس التحريم بمعنى نقل الحكم، فهذا ليس واردا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تركه لما تحرم أي تمتنع، وهذا على معناه ودلالة الاسم في اللغة. وإلا فالعسل ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم لا على نفسه ولا على غيره، بل هو مما شرع أو أثني عليه في الشفاء، كما جاء في قصة الرجل الذي شكى إلى النبي ما صار لأخيه فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وإن كان بمناسبة ذكر ذلك كل ما جاءت به الشريعة من التطبيب أو الأدوية أو ما إلى ذلك ينبغي أن يعرف أن هذا يتخذ فيه القواعد المناسبة لأحوال الناس، بمعنى أن بعض الشيء قد يكون مناسبا لبعض الناس وليس مناسبا لآخرين، هذا لا تخالف السنن الكونية والقواعد العلمية، لا تخالف به السنن الكونية والقواعد العلمية. وليس معنى هذا أن نقول إن القواعد تكون هي الحاكمة على كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن يفقه قوله صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الصفة، يعني القواعد هذه تفسر المقاصد، القواعد هذه تفسر المقاصد، حتى لا يرد كلام الشارع على غير بابه، حتى لا يرد كلام الشارع على غير بابه وعلى غير مقصوده. وإلا فما يأتي من كلام الرسول صحيحا ليس بحاجة إلى شاهد يزكيه، لكن المقصود هنا حسن الفقه لكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود أن المباح ثم التكثر منه لأنه يستلزم الإشغال عن ما هو فاضل إما مستحبا وإما واجبا، وثم إغلاقه لأنه يصير النفس إلى الخلل، ولا بد يصير النفس إلى الخلل. ولهذا من ابتغوا مراتب الزهد وتوهموا تحقيق الزهد في هذا الانصراف المطلق فهذا لم يصيبوا زهدا صحيحا، لم يصيبوا زهدا صحيحا، لأن أصل الزهد في القلب، والزهد زهد القلوب، وينعكس أثره على الجوارح، ولا يبدأ بالجوارح لينعكس على القلوب، هذا ترتيب ليس صحيحا، ويدخله التكلف وتدخله الشهرة. ولهذا نهت الشريعة عن التشبع بما لم يعط المرء، في كل حاله. وقال الله جل وعلا: ألهاكم التكاثر. التكاثر ليس محمودا، التكاثر ليس محمودا، لكن إغلاق المباحات أيضا ليس محمودا. والعدل هو ما يلاقي الطبيعة. ولهذا كانت حال رسول الله عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى الشريف الفاضل. نعم.
قال: لا يقال إن الواجب والمندوب يفارقان المباح بأنهما مطلوبا الفعل، فقد قام المعارض لطلب الترك وليس المباح كذلك، فإنه لا معارض لطلب الترك فيه، لأننا نقول كذلك المباح فيه معارض لطلب الترك وهو التخير في الترك، فيستحيل الجمع بين طلب الترك عينا وبين التخير فيه.
على كل حال، هو البحثنا بحث نظري في مسألة التخير وطلب الفعل والترك، وكما قلت سابقا بأن هذا في الجملة ليس على الإطلاق، حتى لا نهضم ما طول به نظار وباحث الأصوليين من الحق والعدل والإنصاف، لكن جمهور ما بحثوه في مسألة المباح كان المعنى يستغنى عنه بجمل دون ذلك، لأنه حكم بين وهو من أحكام الشريعة بنص القرآن. نعم.
والثالث أنه إذا تقرر استواء الفعل والترك في المباح،
يعني هم يبحثون في مسألة الاستواء، هل هنالك استواء للفعل والترك؟ هل المباح استوي فعلا؟ هل هناك، أليس هناك ما من مباح؟ يعني هذه الأسئلة ما ثارت من فراغ كما يقال، لم تتولد من فراغ، بل لها أسبابها، لكن أسبابها كما سبق يمكن أن تحكم بما هو دون ذلك. يعني المباح، ما من مباح إلا ويقارنه في الحال والوقوع إما مصالح تقتضيه أو مفاسد قد تقارنه أو ما إلى ذلك. فيقال المباح أصل الحكم المطلق فيه بناء على التجريد، وأما في الأحوال المقارنة فهو بحسب ما يكون عنه من الأثر. ولهذا كل مباح تولد عنه أثر ينافي الشريعة فإنه يدخل على المباح من النقص بقدر هذا الأثر، والعكس كذلك، كل مباح يتولد عنه أثر فاضل في الشريعة يدخل على المباح من الحمد بقدره. كل مباح يتولد عنه أثر باطل، سواء تولدا على جهة السببية أو حتى على جهة المقارنة، فإنه يرتبط به من الذنب بقدر هذا التولد. فإن كان تولدا سببيا كان الذنب في المباح قد يخرجه عن إباحته، وإن كان تولدا مقارنا كان الذنب بما يقتضي، لكنه دون درجة الذنب الذي يجب بالسبب، المقارن دون السبب. وكذلك المباح إذا تولد عنه ما هو محمود في الشريعة وفاضل في الشريعة، فإن كان التولد سببيا أو مقارنا لحق المباح من الحمد الشرعي بقدر أثره السببي وهو الأعلى أو المقارن وهو الأدنى. وهذا الكلام من مثاله عند الصحابة رضي الله عنهم، وفقه الصحابة كانوا يفقهونه دون هذه الاصطلاحات المطولة، وإن كان كما أكدت لا يعني هذا ذنب بحوث الأصوليين، لكن لا شك أن طريقة الصحابة أحكم في العبارات والدلالات والفقه وإتيان المسائل، وإلا فهؤلاء علماء وفضلاء من الفقهاء، والمصنف لم يستطرد كثيرا كما استطرد بعض النظار من الأصوليين في هذه المسائل. وإن كانت أسباب هذا الاستطراد هي أسباب صحيحة، هي أسباب صحيحة كما سبق، إنما من مثال ذلك عند الصحابة النوم، فإن النوم تعلم أن النوم إيش؟ مباح. فإذا وقع فيه استغراق حتى قصر به عما هو مستحب أو ما هو واجب دخله من الذم ما دخله، أليس كذلك؟ وإذا كان النوم مما يستعان به على الخير والعبادة فإنه يدخله من الحمد ما يدخله. ولهذا لما قال معاذ لأبي موسى الأشعري كما جاء في الصحيح، ومعاذ رضي الله عنه كما تعلم من سادات الفقهاء وأئمة العلماء والبصراء بفقه الشريعة بفقه الشريعة وحلالها وحرامها تذاكر القيام من الليل. فقال معاذ: أما أنا فأنام وأقوم، كما جاء في صحيح الإمام مسلم وغيره. قال معاذ لأبي موسى وهما في اليمن: أما أنا فأنام وأقوم وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي، يعني أحتسب في نومي من الأجر ما أحتسبه عند الله في صلاتي. لما؟ لأن الصلاة عبادة والنوم مباح، لكن لما صار هذا النوم يتولد عنه الحفظ لهذه العبادة المشروعة من قيام الليل، إما تولدا سببيا أو تولدا مقارنا، صار هذا المباح الذي هو النوم هنا محل حمد في الشريعة، ولما كان محمودا في الشريعة صار محل احتساب عند الله. وهنا قال ذلك الفقيه الجليل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال لصاحبه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أما أنا فأصلي وأنام وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. وهذا من الفقه المشروع، وأصله في كتاب الله في حق الرسول عليه الصلاة والسلام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فجميع المباحات التي يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتيها مباحات مجردة، بل يقع عنها من أسباب الخير والإيمان وصدق قوله صلى الله عليه وسلم وصدق فعله وعبادته لربه. فقوله جميعه صدق عليه الصلاة والسلام، وفعله عليه الصلاة والسلام جميعه عدل وصدق عليه الصلاة والسلام، وكل مباح أتاه فهو مما يستعين به على عبادته واستجابته لربه. ولهذا كان أمره كما أمره الله في القرآن بذلك القول المبين: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. عليه الصلاة والسلام. جعلنا الله وإياكم من أهل الكتاب اتباعا وإيمانا، ومن أهل السنة هديا واقتداءا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.